إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب المناسك من سنن ابن ماجه رحمه الله، وكنا قد انتهينا إلى باب الإحرام. نقرأ.
قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإحرام. قال: حدثنا محرز بن سلمة العدني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به راحلته أهل من عند مسجد ذي الحليفة. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد قال حدثنا الأوزاعي عن أيوب بن موسى عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني عند ثفنات ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة، فلما استوت به قائمة قال: لبيك بعمرة وحجة معا، وذلك في حجة الوداع.
نعم. باب الإحرام فيه مسائل. المسألة الأولى: الإحرام هو نية الدخول في النسك. الإحرام هو نية الدخول في النسك، سواء كان النسك عمرة أو كان حجا على أحد الأنساك الثلاثة من الإفراد أو التمتع أو القران. والناس يخطئون، يظنون أن الإنسان إذا لبس الإزار والرداء صار محرما، وهذا خطأ. إنما الإحرام هو النية، نية الدخول في النسك. فأنت قد تلبس الإزار والرداء ولا تكون محرما حتى تنوي الدخول في النسك، وقد تكون بثيابك المخيطة وتنوي الدخول في النسك فتكون محرما وأنت لابس الثياب المخيطة. إذن الإحرام هو نية الدخول في النسك، وهو ركن من أركان الحج والعمرة، ركن من أركان الحج والعمرة. العلماء لما ذكروا أركان الحج قالوا أركان الحج أربعة: الأول الإحرام، والثاني الوقوف بعرفة، والثالث الطواف، والرابع السعي. ولما ذكروا أركان العمرة قالوا أركانها ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. الإحرام مرادهم به نية الدخول في النسك، لا يكون الإنسان محرما بمجرد لبس الإزار والرداء، إنما يكون محرما بهذه النية. مسألة: والإحرام الأصل فيه أن يكون من الميقات المكاني الذي وقته الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، ويلملم لأهل اليمن، وقرن منازل لأهل نجد، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وقت إيش؟ أي وقت للإحرام هذه المواقيت، أي من أراد الدخول في النسك فعليه أن لا يتجاوز ميقاتا من هذه المواقيت إلا وهو محرم. لذلك الرسول يقول: ممن أراد الحج أو العمرة. إذن الإحرام هو نية الدخول في الحج أو العمرة، ويكون ذلك من الميقات. فإن أحرم يعني نوى الدخول في النسك قبل الميقات جاز، وإن أحرم ونوى الدخول في النسك بعد الميقات وأمامه ميقات آخر يريد أن يحرم منه جاز. ومن لم يكن بينه وبين الحرم ميقات فإنه يحرم من محله لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن أنشأ فمن حيث أنشأ. حتى أهل مكة من مكة يعني عند الحج، يعني إذا أراد أهل مكة الحج ومن كان فيها من غير أهلها، من أراد الحج فإنه يحرم من مكة ما دام هو في مكة. مسألة: الروايات التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر فيها اختلاف في محل إحرامه صلى الله عليه وسلم. اتفقت كل الروايات أنه أحرم من ذي الحليفة، لكن في رواية أنه أحرم عقب صلاة الظهر، وفي رواية أنه أحرم حينما خرج من المسجد، وفي رواية أنه أحرم حينما ركب دابته، وفي رواية أنه أحرم حينما جاء عند الباحة التي هي الساحة الموجودة في ساحة الشجرة الموجودة في ذي الحليفة. وكل هذه الروايات صحيحة، والرسول أحرم عقب الصلاة، الرسول أحرم عقب الصلاة، صلاة الظهر، صلى الظهر ثم أحرم صلى الله عليه وسلم، ثم أهل لما خرج، وأهل لما ركب الدابة، وأهل لما جاء على الساحة الأبطح التي هي موجودة في ذي الحليفة. فالذي نقل أن الرسول أحرم أو أهل من عند الباب يريد أنه أهل، والإهلال أن يلبي، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة وحجة، أو لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم حجة. فالإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، فمن سمعه يلبي عند الباب قال أهل الرسول من هذا المحل أو أحرم من هذا المحل، هو ينقل ما رأى ولا ينفي كلام غيره. فمن قال أنه أحرم قبل ذلك لم يخطئ، ومن قال أنه أحرم بعد ذلك لم يخطئ، إنما يصير المعنى أول موضع هو محل الإحرام، والمواضع الثانية هي مواضع الإهلال، والإهلال يعني رفع الصوت بالتلبية. أهل بإحرامه يعني رفع صوته بالتلبية. في الحديث الأول يقول ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به راحلته أهل من عند مسجد ذي الحليفة. أهل يعني رفع صوته بالتلبية، لكن لا يلزم أن يكون إحرامه في هذا الموطن، يعني نية دخوله في النسك. في الحديث الثاني عن أنس بن مالك قال: إني عند سفنات ناقة رسول الله، يعني عند ركبة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة، والشجرة في ذي الحليفة، فلما استوت به قائمة قال: لبيك بعمرة وحجة معا، وذلك في حجة الوداع. مسألة: قول ابن عمر أن الرسول قال لبيك عمرة وحجة معا، هذا يعني أن الرسول دخل في نسك القران، والأنساك التي يدخل فيها الحاج ثلاثة: الإحرام بنسك الحج مفردا، الإحرام بنسك العمرة متمتعا بها إلى الحج، الإحرام بنسك القران. هذه ثلاثة أنساك وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، هناك من الصحابة من يقول أن الرسول أهل بالحج، وهناك من الصحابة من يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهل متمتعا، وهناك من الصحابة من يقول أن الرسول قرن كما في هذا الحديث. أيضا لا معارضة، لا معارضة. والقضية كما ورد في حديث عن ابن عباس عند أبي داود في سننه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهل أول ما أهل بالحج، ثم أتاه جبريل وقال: صلي في هذا الوادي المبارك، فإنه وادي مبارك، صلي في هذا الوادي فإنه وادي مبارك. ثم أمره بأن يقرن العمرة مع الحج، فقرن العمرة مع الحج. فالرسول في أول أمره كان مفردا، ثم صار قارنا صلى الله عليه وسلم، ثم صار قارنا صلى الله عليه وسلم لأنه ساق الأجر. ومن قال أنه متمتع أراد أنه أمر بالتمتع، أو كان لغة القرآن يسمون القران تمتع، مثل قوله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فهذا يشمل القران ويشمل التمتع، نسك القران ونسك التمتع. فمن قال إن الرسول تمتع يعني هذا، أو يعني أن الرسول رخص أو أذن لمن أراد أن يتمتع، ثم في الأخير أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة ويتمتع بها إلى الحج، فهذا كله خلاف هذا وجهه تفسيره ما جاء عن ابن عباس عند أبي داود في سننه. مسألة الإحرام نية الدخول في النسك، وله موجبات، يوجب أشياء، أهم ما يوجبه ترك محظورات الإحرام، وأنه يلزمه الإتمام حتى ولو فسد الحج. ثم ترك محظورات الإحرام فيعني أنك من حين ما تنوي الدخول في النسك عليك أن تتخلص من ثيابك المفصلة على قدر جسدك، عليك أن تتخلص مما يغطي الرأس من عمامة وبرنس، عليك أن تتخلص من السراويلات، عليك أن تتخلص من الثياب المعطرة المطيبة فلا تلبسها. والمرأة فقط عليها أن تتجنب ما خيط على قدر الوجه من نقاب أو برقع، وأن تتجنب لبس القفازين، وتبقى بملابسها التي هي عليها متجنبة الطيب، متجنبة الطيب. أيضا مما يجب على المحرم بإحرامه من ترك المحظورات ترك أخذ الشعر أو الأظفار، سواء حلق شعر الرأس أو نتف شعر الإبط أو حلق شعر العانة، وكذا أيضا المرأة. فهذه محظورات الإحرام. أول ما يجب عليك من حين ما تنوي الدخول في النسك أنك تتخلص من كل هذه الأمور ولا تفعل هذه الأمور، فتزيل عنك الثياب المخيطة على قدر الأعضاء، وتلبس الإزار والرداء، وتتجنب إزالة شعر الرأس أو شعر الإبطين أو شعر العانة أو نتف شعر الجسد أو تقليم الأظافر أو وضع الطيب في الثياب وكذا. وسيأتي إن شاء الله أدب آخر نذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه. الأمر الثاني الذي يلزم عليك بمجرد دخولك في الإحرام أنه يجب عليك الإتمام وأتم الحج والعمرة لله. فمن أحرم بحج أو أحرم بعمرة عليه أن يتمهما حتى ولو كان قد أفسدهما بجماع أو بغير. خلاص. طيب الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب التلبية. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية وأبو أسامة وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تلقفت التلبية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان ابن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك لبيك، والرغباء إليك والعمل. قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته: لبيك إله الحق لبيك. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عمارة بن غزية الأنصاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا.
نعم. هذا باب التلبية، فيه مسائل. المسألة الأولى: التلبية في الحج من بقايا الحنيفية ملة إبراهيم، والدليل على ذلك أن كفار قريش كانوا يلبون ولكنهم حرفوا التلبية عن معناها. فكان كفار قريش يلبون إذا حجوا أو اعتمروا ويقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ثم يزيدون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فالتلبية أصلها من بقايا الحنيفية ملة إبراهيم. المسألة الثانية: التلبية هي شعار الحاج، وهي أفضل أعمال الحاج إذا حج. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل عمل الحاج قال: العج والثلج. العج يعني رفع الصوت بالتلبية، والثلج يعني إزالة الدم، فهذا أفضل أعمال الحج، العج والثلج. فالتلبية رفع الصوت بها من السنة، والحكمة في ذلك ما جاء في الحديث الذي ذكره المصنف في آخر الباب، من أنه ما يبلغ مدى صوتك عن يمينك أو عن شمالك أو من أمامك أو من خلفك بهذه التلبية إلا شهد لك يوم القيامة. فإنه أورد في آخر الباب قال: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا، يعني كل هذا سيلبي بتلبيتك ويشهد لك يوم القيامة بإذن الله تعالى. فهذا فضل عظيم لهذه التلبية، ولذلك من السنة رفع الصوت بهم. المسألة الثالثة: معنى التلبية. التلبية من مأخوذا من قولهم في اللغة لب بالمكان. ما معنى لب بالمكان؟ أي لازمه. فلبيك اللهم لبيك أي اللهم إني ألازم طاعتك والاستجابة لأمرك مرة بعد مرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يعني أنا ألازم طاعتك على توحيدك وفق ما أمرت به ومجتنبا لما نهيت عنه مقيما على ذلك، سائلا يا ربي رضاك، راجيا يا ربي عفوك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك وسعديك، سعديك يعني سأساعده في الطاعة مرة بعد أخرى. من قولهم باب الإسعاد. الإسعاد ما هو؟ يعني المساعدة عند ذكر الميت، عند ذكر الميت. فسعديك من الإسعاد يعني مساعدة بعد مساعدة يا رب في طاعتك وفي رضاك، فأنا مقيم على ذلك ملازم هذا الأمر، فأعني يا ربي على هذا وساعدني يا ربي على هذا، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا معنى التلبية، فهي من معاني التوحيد، هي من معاني التوحيد العظيمة التي ينبغي للإنسان المسلم الحاج أن يكثر منها. مسألة: متى يقطع التلبية؟ صاحب العمرة من جاء بعمرة يقطع التلبية إذا رأى البيت، رأى الكعبة. أما من جاء بالحج فإنه يستمر ملبي حتى يرمي جمرة العقبة. طب ماذا يصنع بعد ما يرمي جمرة العقبة إذا انتهت التلبية؟ نقول إذا بدأ في ترمية جمرة العقبة ينتقل من التلبية إلى التكبير، يقول الله أكبر الله أكبر مع كل حصاة يرميها، هذه السنة في ذلك. مسألة: ألفاظ التلبية منها ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم من كلام الصحابة. فالصحابة منهم من كان يلبي كتلبية الرسول، ومنهم من كان يزيد تلبيات أخرى، وما ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم. كل لفظ فيه معنى التسليم لأمر الله والالتزام لطاعة الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقره. فلك أن تلبي تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك لبيك، ولك أن تقول لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، ولك أن تقول كما كان يقول بعض الصحابة لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم تعبدا ورقة، لبيك اللهم تعبدا ورقة. ولك أن تقول ألفاظ أخرى بهذا المعنى، والاقتصار على الوارد هو الأفضل والأحوط والذي ينبغي أن يكون، يعني ينبغي أن تحافظ على الألفاظ الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، لأننا نخشى أن يقع الإنسان في محظور شرعي بأن يلبي بعبارات غير العبارات المشروع. الباب الذي يليه:
قال رحمه الله تعالى: باب رفع الصوت بالتلبية. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام حدثه عن خلاد بن السائب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن فلاد بن السائب عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال العجز والثج.
نعم، مسائل هذا الباب كلها تقدمت فيما في الباب الذي قبله. يلا الباب اللي بعده.
قال رحمه الله: باب الظلال للمحرم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي وقال حدثنا عبد الله بن نافع وعبد الله بن وهب ومحمد بن فليح قالوا حدثنا عاصم بن عمر بن حفص عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من محرم يضحى لله يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه.
هذا الحديث أو هذا الباب مراد المصنف فيه بيان أن الإنسان الحاج إذا مكث يلبي الله عز وجل من الضحى إلى المساء فإنه ما تغرب الشمس إلا وقد غربت ذنوبه، يعني زالت ذنوبه. وليس معناه كما فسره في الهامش أنه يضحى يعني يتعرض للشمس، هذا المعنى خطأ. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأن ينصب له محل يستظل به في نمرة قبل أن يأتي إلى عرنة لكي يخطب في عرفة صلى الله عليه وسلم. فلو كان معنى الإضحاء يعني أن يكون في الشمس لكان هذا خلاف ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الأمر هو مضر بالإنسان وصحته، ماذا يريد الله بك أن تتعرض للشمس؟ لما وقف رجل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب وهو واقف في الشمس قالوا ما باله؟ قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يظل واقفا قال مروه فليجلس، إيش يجلس واستظل، ما يجلس كده واقف في الشمس ويعني أنه هذا نذر، هذا أمره فليجلس. ولما نذرت واحدة أنها تمشي في الحج قال مروها أن تركب، ما يفعل الله بعذابها. فمعنى الإضحاء إذن إذا ثبت الحديث إن شاء الله معناه أنه يعني من ضحى اليوم إلى مساء اليوم هو يذكر الله بالتلبية، يلبي الله عز وجل، فإنه بإذن الله ما تغرب شمس اليوم إلا وتغرب ذنوبه، إلا وقد غابت ذنوبه كما ولدته أمه، وذلك في فضل التلبية. هذا معنى الإضحاء. أما ما ذكره في التعليق في الهامش كلام يخالف الأحاديث ويخالف ما عرف من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقف ولا أمشي؟ أمشي؟ باقي وقت. يلا باب الطيب.
قال رحمه الله: باب الطيب عند الإحرام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة تحويل قال وحدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد جميعا عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يفيض. قال سفيان: بيدي هاتين. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي. قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث وهو محرم.
هذه المسألة باب الطيب للمحرم وما ذكره المصنف من الأحاديث هي التي أشرت لها في باب الإحرام أنه سيأتي، وهي مسألة ما حكم الطيب للمحرم. الطيب من محظورات الإحرام، يعني بعد أن تنوي الدخول في النسك لا يجوز لك أن تتطيب، لا تتطيب في بدنك ولا تتطيب على ثيابه. بل إن رجلا أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الجعرانة وقال: يا رسول الله أحرمت في ثوبي هذين وفيهما ورس وزعفران، فماذا تأمرني؟ فأغشي على الرسول صلى الله عليه وسلم إغشاء نزول الوحي. ثم قال: أين السائل آنفا؟ فجاء بالرجل فقال: اخلع أو انزع عنك ثوبيك هذين واغسلهما واصنع في عمرتك ما تصانعه في حجك، يعني من تجنب محظورات الإحرام. فالطيب من محظورات الإحرام، لا يصح للإنسان أن يطيب بدنه بعد الإحرام، ولا أن يطيب ثوبه بعد الإحرام، ولا أن يحرم في ثوبين مطيبين. طيب، لكن يجوز لك أن تضع الطيب قبل الإحرام على رأسك وعلى بدنك، يجوز لك طيب دهني، طيب كولونيا، كل هذا يجوز، يجوز لك قبل الإحرام، وتحرم الطيب على بدنك، لا حرج عليك في ذلك. لكن الفقهاء قالوا ما ينبغي أن تنقل الطيب من مكان إلى مكان بعد الإحرام. ما الدليل على ذلك؟ أقول الدليل على ذلك ما أورده المصنف في هذا الباب، أورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين، لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يفيض. يعني طيبته لما أراد الإحرام، يعني قبل الإحرام، قبل أن يدخل في النسك، وطيبته بعد أن حل برمي جمرة العقبة. قالت قبل أن يفيض. معلوم أن أعمال اليوم العاشر اللي حصلت فيها الإفاضة 4: الرمي والنحر والحلق والطواف. فتقول طيبته قبل أن يفيض، يعني بعد الرمي والحلق، بعد الرمي والحلق، فإنه والرسول عليه الصلاة والسلام نحر وكذا، فتقول طيبته قبل أن يفيض، يعني بعد أن فعل الرمي والنحر والحلق طيبت الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يفيض إلى الكعبة، يعني يؤدي طواف الإفاضة، لأنه خلاص حل. جاء في الحديث: إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. خلاص، هذه تقول طيبته لحله وطيبته لإحرامه. لإحرامه يعني قبل أن يحرم، ولحله يعني بعد أن حل بفعل هذه الأمور. إذن الطيب بالنسبة للمحرم يجوز قبل الإحرام حتى ولو بقي أثره بعد الإحرام، لكن يتجنب أن ينقله من مكان إلى مكان. خلاص، تقول رأيت وبيص الطيب في مفرق شعري أو في مفارق شعري، كان يضع المسك على رأسه صلى الله عليه وسلم، وكان طيب المسك أطيب الطيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يقولون كنا نعرف أن الرسول مر من هذا الزقاق أو مر من هذا المحل بأن نشم رائحة طيبه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم، كانت أم أنس، من هي أم أنس؟ أخت أم حرام، ما من هي؟ أم سليم. كانت أم أنس أم سليم أخت أم حرام، إذا نام الرسول عندها، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام ينام عندها جبرا لخاطرها، لأن لها أخوين ماتوا معه في الجهاد وما عندها غيره، فكان يجبر خاطرها وتفقدها كثيرا، وأحيانا ينام عندها. فمرة استيقظ الرسول وهي تجمع عرقه في جونة، الجونة اللي هي قارورة العطر، تجمع عرقه في العطر، قارورة العطر، فقال لها: ماذا تصنعين يا أم سليم؟ قالت: أجمع عرقك يا رسول الله في جونة العطر، فإنه من أطيب الطيب، أو كلمة نحوها، أو كما قالت رضي الله عنه. فسكت الرسول وضحك، تركها. فالمسك كان من أطيب الطيب، حتى لما كان يريد الإحرام كانت تطيبه بيديها، تقول بيدي هاتين طيبته، حتى إن وبيص الطيب يعني لمعان الطيب زيت على مفرق شعره صلى الله عليه وسلم. إذن الحاج له أن يتطيب قبل الإحرام حتى ولو بقي أثر الطيب، لكن بشرط، نقول بشرطين. الشرط الأول أن يكون الطيب طبعا قبل الإحرام، بس أن يكون الطيب على البدن لا على الثوب. الشرط الثاني أنه إذا أحرم ليس له أن ينقل الطيب من محل إلى محل. خلاص، إذن يجوز أن يتطيب قبل الإحرام حتى ولو بقي أثره بعد الإحرام، ولا يجوز بعد الإحرام لا في بدنه ولا في ثوبه أصلا، ولا يجوز أن يحرم في ثوبين إزار ورداء مطيبين. خلاص، نقف عند هذا القدر وننتقل الآن إلى الإجابة عن الأسئلة.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذه السائلة تقول: إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة وحان موعد رحيلها فماذا تصنع؟
الأصل أن المرأة إذا حاضت ولم تطف تنتظر حتى تطهر ثم تطوف. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنهى مناسك الحج وانتظر الصحابة في الأبطح، الأبطح هي المنطقة المعروفة اليوم جهة الأمارة، جهة الأمارة، المنطقة المنبسطة جهة الأمارة، من جهة البلدية إلى الأمارة، هذا كله كان اسمه الأبطح. كان طريق مكة، طريق الدخول إلى مكة والخروج من مكة من هناك، يخرجون من جهة ريع زاخر، يخرجون من جهة ريع زاخر إلى شارع الحج ويمشون إلى طريق المدينة. فكان الرسول ينتظر الصحابة في الأبطح، فسأل عن زوجاته فقالوا صفية لم تطف طواف الوداع لأنها حائض. قال عقرة ثكلة حابستنا هي. ثم سأل أطافت طواف الإفاضة؟ قالوا نعم. قال إذن هي. فهذا يدل أن الحائض إذا حاضت عن طواف الوداع وقد طافت طواف الإفاضة يجوز لها أن تنفر، أما إذا لم تطف طواف الإفاضة فإنها كانت ستحبس الرسول والصحابة حتى تطهر. فهذا الأصل أن المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة أن تنتظر حتى تطوف. لكن إذا كانت مع رفقة والرفقة لا يسايرونها وتترك إلى ضيعة ليس عندها أحد في هذا المحل، فقد أفتى ابن تيمية رحمه الله أن هذه المرأة تستسفر، يعني تضع حفاضات تمنع نزول الدم وتطوف وتخرج إن شاء الله ولا شيء عليهم، من باب إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، ومن باب أن هذه المرأة سيترتب على تأخرها عن الطواف حتى تأخرها عن الرفقة ضيعة لها، لأنه ليس هناك من ينتظرها وليس لها من يكون معها، ومن باب أن هذا الأمر يندرج تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. وهذا مبني أيضا على مسألة أخرى، وهي مسألة أن الطواف لا يشترط له الطهارة، فكان ابن تيمية يرى ذلك، وهذا من المسائل التي بناها. والفتوى تقع أحيانا بمثل قول ابن تيمية لمثل هذه الحالات، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا تجادل الحجاج في مسألة شرعية فهل هذا يدخل في النهي؟
يدخل في النهي، نعم. الجدل الحاج ممنوع عنه حتى في المسائل الشرعية. أذكر لما كنت مرة في مخيم التوعية، كنت في مخيم الشيخ ابن عثيمين، كنت مرة أتكلم معه وجلست أناقش في مسألة، فصار يقول: فلا جدال في الحج، لا جدال في الحج، ما يبغانا نتناقش، ما يبغى أخذ ورد في المسألة، الله يرحمه الدروس بن مسلم. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يطبق معنى هذه الآية على هذا النحو حتى في هذه المسائل. نحن لا يجيني واحد مسمي نفسه طالب علم يجي ويرفع راسه علي ويجي يقول لي: يا شيخ كلام العلماء يحتج له ولا يحتج به. لا يسوي لي زي كذا. العالم له اختياره وله الأدب معه، وهو يعلم هذا الكلام ويعرف هذه المسألة ويعرف أنه هذا الموضوع يتحمل مثل هذا الشيء، أني أقول لك أنه الشيخ كان يفعل كذا أو يفعل كذا. بعض الإخوة ما يقدر أهل العلم، إذا جاء يعني الشيخ الفوزان سألوه مسألة قالوا له: ما حكم أن الإنسان يظل واقف لأنه ما في وقت حتى تقام الصلاة؟ فقال: مرة أنا دخلت المسجد وكان فيه الشيخ بن باز ووقف جنبه وخلاص ما عاد في وقت، فقام الشيخ جلسني قال لي أجلس، قاموا يعلقوا أنه كلام العالم يحتج له ولا يحتج به. طيب تظن أنه الشيخ الفوزان ما يفهم هذا؟ تظن أن الشيخ الفوزان لما أجابك بهذا الجواب ما يدري أنه كلام العالم يحتج له ولا يحتج به؟ إلا يدري، وتصرف هذا دليل أنه لا يعلم في هذه المسألة دليل شرعي، فاستأنس بفعل الشيخ عبد العزيز بن باز. والشيخ عبد العزيز بن باز لا أزكي على الله، الله يرحمه ويغفر له ويسكن في جناته، هو من هو؟ فلوم نفسك أحسن لك، يعني لا تجلس تتدخل كده في العلماء وتجلس صادم العلماء وتسوي نفسك أنك أنت تفهم الذي لا يفهمونه، وترى هذا يعود عليك بالوبال إن ما تأدبت مع العلماء، فإن العلماء ورثت الأنبياء. وخليك تعتبر نفسك طالب علم بهذه الصورة، خليك شوف النهاية تصير إلا أن شاء الله.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: ما حكم من حل من إحرامه ولم يقصر ناسيا، وإذا لم يتذكر إلا بعد أيام وجامع، فماذا يفعل؟
خلاص يرجع يلبس إحرام ويقصر ويتحلل ويذبح شاة، وإن شاء الله عمرته صحيحة.
نعم. يقول أحسن الله إليكم: متى يصوم الأيام الثلاثة في الحج من لم يجد الهدي؟
من لم يجد الهدي، يعني لم يستطع أن يأتي بقيمة الهدي، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. و3 الأيام في الحج له أن يحرم بالحج مبكرا فيصوم 6 والـ7 والـ8، وله أن يصوم 11، 12، و13. فإن عائشة رضي الله عنها تقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. نعم.
يقول: هل يجوز الخروج من مكة مسافة قصر لمن قدم حاجا؟
نعم، نحن نقول أنه يجوز له أن يخرج من مكة مسافة قصر، بس لا يرجع يدخل مكة إلا محرم. إذا خرج من مكة على غير إحرام، يعني دخل مكة ثم خرج على غير إحرام، لا يجوز له أن يدخل مكة إلا محرم من المكان الذي خرج إليه، إلا إذا كان على إحرام. زي مثلا يحصل أنه بعض الناس خلاص يرمي الجمرات وينتهي، يبقى عليه الطواف، فيجي له مشوار للطائف، يجي له مشوار لجدة، يجي له مشوار لكذا، فنقول له يجوز لك أن تخرج، أنت لا زلت على إحرامك من جهة الامتناع عن النساء، فاخرج لغرضك وارجع وطف بعد ذلك. أما من خرج بعد أن أدى مثلا نسك العمرة ويريد أن يخرج إلى جدة أو إلى الطائف، نقول له لا يجوز لك أن تدخل إلا وأنت محرم. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: دخلت مكة قبل 40 سنة بغير إحرام من جهلي ولم أعتمر، فهل علي شيء الآن؟
يعني دخلت أنت لا تريد العمرة، دخلت مكة لا شيء عليك. أما إذا دخلت مكة وأنت تريد العمرة فالواجب عليك أن تعتمر، كان الواجب عليك أن تخرج إلى أقرب ميقات أو إلى الميقات الذي مررت به ثم تحرم منه وترجع إلى مكة وتحرم، ويكون لا شيء عليك لأنك كنت جاهلا. ولذلك الرسول قيد الحكم بقوله: ممن أراد الحج أو العمرة. فالحكم مقيد بمن أراد الحج أو العمرة، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يدخل مكة إلا محرما. نعم. أما من لم يرد الحج والعمرة فلا حرج عليها أن يدخل على غير إحرام على الراجح. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: متى آتي بطواف الوداع؟ هل بعد الانتهاء من النسك مباشرة أم في اليوم الذي أغادر فيه إلى بلدي؟
في اليوم الذي تغادر فيه إلى بلدك تأتي بطواف الوداع، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مرهم فليجعلوا آخر عهدهم بالبيت. ومن باب التيسير على الناس في الحجاج وترك الزحام، لك أن تؤخر طواف الإفاضة إلى حين إرادتك المغادرة من مكة، الخروج من مكة، تطوف طواف الإفاضة ويغنيك عن طواف الوداع، لأنك بطواف الإفاضة قد حققت المطلوب، وهو أن يكون آخر عهدك بالبيت. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: هل كفارة الأذى توزع على مساكين في بلدي أم يشترط في مساكين الحرم؟
كفارة الأذى لمساكين الحرم، وعبارة السائل عبارة سليمة شرعا. وبعض الإخوة سألني سؤال قال: يا شيخ الآية ذكرت، الآية ذكرت كفارة من حلق شعر رأسه، فمن أين جئنا؟ بأن هذه الكفارة وهي طعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة لمن تطيب وهو محرم، أو لمن أزال شعر باطه أو شعر عانته وهو محرم، أو قلم أظفاره وهو محرم، أو لبس المخيط وهو محرم، من أين جئنا بهذا؟ نقول: جئنا به من الآية. كيف من الآية؟ فأقول: الله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. قال: نعم الآية كذا تقول. الآن خلاص أنا أفترض لكم حوار عشان أفهمكم. الآية هكذا تقول: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. ذكر الرأس وأذى الرأس جاء في الآية موافقة لحال من كان سببا في نزولها، وهو كعب ابن عجرة. وإلا الآية أشارت أن سبب هذه الكفارة هو الأذى، فمن كان يتأذى من أظافره يريد أن يقلمها، من كان يتأذى من شعر باطه أو من شعر عانته يريد أن يحلقه، من كان يتأذى من ريحه ومن نتنه يريد أن يتطيب، من كان يتأذى من لبس الإحرام ويريد أن يلبس ملابس مخيطة على قدر العظم فلبس، فهذه كفارته. فبذكر الشعر وذكر حلق الرأس أقول هذا جاء موافقة لحال من نزلت الآية بسببه. ولذلك كعب بن عجرة يقول هذه نزلت في خاصة وهي لكم عام. إذن هذا سبب النزول، وسبب النزول يفيد لا مفهوم مخالفة له هنا. فالآية جاءت تحكي سبب النزول لا مفهوم مخالفة لها. طب أين علة الحكم؟ بيقول علة الحكم الأذى. ولذلك سائل لما قال كفارة الأذى كان كلامه صحيح. إذن الآية هذه هي دليل محظورات الإحرام في لبس المخيط، في حلق شعر العانة، نتف الإبط، في التطيب، في غير ذلك من أنواع محظورات الإحرام التي وردت كتغطية الرأس وغيره. خلاص، إذن الآية تذكر الأذى، هذا علة الحكم، ولذلك سماها الفقهاء إيش؟ كفارة الأذى. ولأنك بإزالة الأذى تترفه سموها أيضا كفارة الترفه. وضحت؟ طيب انتبهوا، هذه سجلوها ما تلاقوها في الكتب اللي بعده.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم تغطية الوجه للمحرم؟
الرجل ليس إحرامي في وجهه، فإن احتاج أن يضع الكمامة لا حرج عليه، وقد ورد أن عثمان بن عفان كان يفعل ذلك بلا نكير من الصحابة. أما المرأة فإنه لا يجوز لها أن تغطي وجهها، المرأة لا تغطي وجهها، لكن إن أمر ولي الأمر بلبس الكمامة وقاية من الأوبئة والأمراض فلا مانع ولا شيء عليها، بس تحرص أن تكون الكمامة على قدر الآن. نعم.
يقول هل يجوز أن أعتمر أو أحج وأهدي ثوابه إلى جدي أو أخي؟
نعم، يجوز من باب الدعاء، ويجوز أن تقول أنا أعمل العمرة أصلا عن أخي. فأنت أمامك سبيلان، السبيل الأول أن تقول أنا أعتمر عن نفسي وأحج عن نفسي وأدعو الله عز وجل أن يهدي مثل هذا الثواب لأخي، لا بأس من باب الدعاء، لا بأس، فإن باب الدعاء واسع. السبيل الثاني أن تقول لا، أنا آتي بالعمرة عن أخي، فأنا من حين ما أهل بها أقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة عن أخي، أو لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم حجة عن أخي، أو لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة وحجة عن أخي، لا بأس، هذا يصير حج، بشرط أن يكون هذا الأخ قد مات وأن تكون أنت قد حججت واعتمرت عن نفسك، أو يكون هذا الأخ مريض مرضا لا يرجى بره، لا يستطيع معه أن يؤدي أعمال الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول عندنا خيام في مزدلفة خارج منى، فهل المبيت ليالي التشريق بها يكفي أم لا بد من دخول منى؟
إن شاء الله يكفي، والعلماء رحمهم الله قاسوه على امتداد صفوف المسجد إلى خارج المسجد، قالوا فإن الصف إذا امتد من داخل المسجد إلى خارج المسجد فحكم من صلى خارج المسجد كحكم من صلى داخل المسجد، لكن من باب الاحتياط لك إن أردت أن تخرج في الليل في آخر الليل ساعة ساعتين في منى ثم ترجع إلى المخيم فالأمر إن شاء الله أحوط لك وخير لك. نعم.
هذا السؤال الأخير أحسن الله إليكم. يقول من يسكن البحيرات هل يلزمه سوق الهدي وأن يطوف للوداع قبل رجوعه إلى منزله؟
البحيرات هذا حي في مكة في الحل بعد مسجد السيدة عائشة، اسمه حي البحيرات خارج الحرم لكنه من مكة، وهو يعني حي معدود من مكة. من أهل العلم من قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام قال هذا الحكم خاص بمن هم في أرض الحرم، وهذا مروي عن ابن عباس وعن جماعة من تلاميذه رضي الله عنه، كانوا يقولون أن من كان منزله خارج الحرم لا يجوز أن يخرج من الحرم إلا بطواف وداع. فعلى هذا أهل الحسينية وأهل الشرايع وأهل النورية وأهل البحيرات وغيرهم إذا أدوا الحج وأرادوا أن يخرجوا لا يخرجوا إلا بطواف وداع. القول الثاني أن من كان منزله لا يبعد عن مكة مسافة القصر فإنه يخرج إليه ولا يلزمه طواف وداع، وهذا أختار الجمهور، وأنا والله إلى الأول أميل، وفي فتاوى لبعض المشايخ الكبار على القول الأول. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب المناسك من سنن ابن ماجه رحمه الله، وكنا قد انتهينا إلى باب الإحرام. نقرأ.
قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإحرام. قال: حدثنا محرز بن سلمة العدني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به راحلته أهل من عند مسجد ذي الحليفة. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد قال حدثنا الأوزاعي عن أيوب بن موسى عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني عند ثفنات ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة، فلما استوت به قائمة قال: لبيك بعمرة وحجة معا، وذلك في حجة الوداع.
نعم. باب الإحرام فيه مسائل. المسألة الأولى: الإحرام هو نية الدخول في النسك. الإحرام هو نية الدخول في النسك، سواء كان النسك عمرة أو كان حجا على أحد الأنساك الثلاثة من الإفراد أو التمتع أو القران. والناس يخطئون، يظنون أن الإنسان إذا لبس الإزار والرداء صار محرما، وهذا خطأ. إنما الإحرام هو النية، نية الدخول في النسك، فأنت قد تلبس الإزار والرداء ولا تكون محرما حتى تنوي الدخول في النسك، وقد تكون بثيابك المخيطة وتنوي الدخول في النسك فتكون محرما وأنت لابس الثياب المخيطة. إذن الإحرام هو نية الدخول في النسك، وهو ركن من أركان الحج والعمرة، ركن من أركان الحج والعمرة. العلماء لما ذكروا أركان الحج قالوا أركان الحج أربعة: الأول الإحرام، والثاني الوقوف بعرفة، والثالث الطواف، والرابع السعي. ولما ذكروا أركان العمرة قالوا أركانها ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. الإحرام مرادهم به نية الدخول في النسك، لا يكون الإنسان محرما بمجرد لبس الإزار والرداء، إنما يكون محرما بهذه النية. مسألة: والإحرام الأصل فيه أن يكون من الميقات المكاني الذي وقته الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، ويلملم لأهل اليمن، وقرن منازل لأهل نجد، وقال: هن لهن. ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وقت إيش؟ أي وقت للإحرام هذه المواقيت، أي من أراد الدخول في النسك فعليه أن لا يتجاوز ميقاتا من هذه المواقيت إلا وهو محرم. لذلك الرسول يقول ممن أراد الحج أو العمرة. إذن الإحرام هو نية الدخول في الحج أو العمرة، ويكون ذلك من الميقات. فإن أحرم يعني نوى الدخول في النسك قبل الميقات جاز، وإن أحرم ونوى الدخول في النسك بعد الميقات وأمامه ميقات آخر يريد أن يحرم منه جاز. ومن لم يكن بينه وبين الحرم ميقات فإنه يحرم من محله لقوله صلى الله عليه وسلم ومن أنشأ فمن حيث أنشأ. حتى أهل مكة من مكة يعني عند الحج، يعني إذا أراد أهل مكة الحج ومن كان فيها من غير أهلها من أراد الحج فإنه يحرم من مكة ما دام هو في مكة. مسألة، الروايات التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر فيها اختلاف في محل إحرامه صلى الله عليه وسلم. اتفقت كل الروايات أنه أحرم من ذي الحليفة، لكن في رواية أنه أحرم عقب صلاة الظهر، وفي رواية أنه أحرم حينما خرج من المسجد، وفي رواية أنه أحرم حينما ركب دابته، وفي رواية أنه أحرم حينما جاء عند الباحة التي هي الساحة الموجودة في ساحة الشجرة الموجودة في ذي الحليفة. وكل هذه الروايات صحيحة، والرسول أحرم عقب الصلاة، الرسول أحرم عقب الصلاة، صلاة الظهر، صلى الظهر ثم أحرم صلى الله عليه وسلم، ثم أهل لما خرج، وأهل لما ركب الدابة، وأهل لما جاء على الساحة الأبطح التي هي موجودة في ذي الحليفة. فالذي نقل أن الرسول أحرم أو أهل من عند الباب يريد أنه أهل، والإهلال أن يلبي، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة وحجة، أو لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم حجة. فالإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، فمن سمعه يلبي عند الباب قال أهل الرسول من هذا المحل أو أحرم من هذا المحل، هو ينقل ما رأى ولا ينفي كلام غيره. فمن قال أنه أحرم قبل ذلك لم يخطئ، ومن قال أنه أحرم بعد ذلك لم يخطئ، إنما يصير المعنى أول موضع هو محل الإحرام، والمواضع الثانية هي مواضع الإهلال، والإهلال يعني رفع الصوت بالتلبية. أهل بإحرامه يعني رفع صوته بالتلبية. في الحديث الأول يقول ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به راحلته أهل من عند مسجد ذي الحليفة. أهل يعني رفع صوته بالتلبية، لكن لا يلزم أن يكون إحرامه في هذا الموطن، يعني نية دخوله في النسك. في الحديث الثاني عن أنس بن مالك قال إني عند سفنات ناقة رسول الله، يعني عند ركبة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة، والشجرة في ذي الحليفة، فلما استوت به قائمة قال لبيك بعمرة وحجة معا، وذلك في حجة الوداع. مسألة، قول ابن عمر أن الرسول قال لبيك عمرة وحجة معا، هذا يعني أن الرسول دخل في نسك القران، والأنساك التي يدخل فيها الحاج ثلاثة: الإحرام بنسك الحج مفردا، الإحرام بنسك العمرة متمتعا بها إلى الحج، الإحرام بنسك القران. هذه ثلاثة أنساك وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، هناك من الصحابة من يقول أن الرسول أهل بالحج، وهناك من الصحابة من يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهل متمتعا، وهناك من الصحابة من يقول أن الرسول قرن كما في هذا الحديث. أيضا لا معارضة، لا معارضة. والقضية كما ورد في حديث عن ابن عباس عند أبي داود في سننه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهل أول ما أهل بالحج، ثم أتاه جبريل وقال صلي في هذا الوادي المبارك فإنه وادي مبارك، صلي في هذا الوادي فإنه وادي مبارك، ثم أمره بأن يقرن العمرة مع الحج، فقرن العمرة مع الحج. فالرسول في أول أمره كان مفردا ثم صار قارنا صلى الله عليه وسلم، ثم صار قارنا صلى الله عليه وسلم لأنه ساق الأجر. ومن قال أنه متمتع أراد أنه أمر بالتمتع، أو كان لغة القرآن يسمون القران تمتع، مثل قوله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. فهذا يشمل القران ويشمل التمتع، نسك القران ونسك التمتع. فمن قال إن الرسول تمتع يعني هذا، أو يعني أن الرسول رخص أو أذن لمن أراد أن يتمتع، ثم في الأخير أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة ويتمتع بها إلى الحج. فهذا كله خلاف، هذا وجهه، تفسيره ما جاء عن ابن عباس عند أبي داود في سننه. مسألة الإحرام نية الدخول في النسك، وله موجبات، يوجب أشياء، أهم ما يوجبه ترك محظورات الإحرام، وأنه يلزمه الإتمام حتى ولو فسد الحج. ثم ترك محظورات الإحرام فيعني أنك من حين ما تنوي الدخول في النسك عليك أن تتخلص من ثيابك المفصلة على قدر جسدك، عليك أن تتخلص مما يغطي الرأس من عمامة وبرنس، عليك أن تتخلص من السراويلات، عليك أن تتخلص من الثياب المعطرة المطيبة فلا تلبسها. والمرأة فقط عليها أن تتجنب ما خيط على قدر الوجه من نقاب أو برقع، وأن تتجنب لبس القفازين، وتبقى بملابسها التي هي عليها متجنبة الطيب، متجنبة الطيب. أيضا مما يجب على المحرم بإحرامه من ترك المحظورات ترك أخذ الشعر أو الأظفار، سواء حلق شعر الرأس أو نتف شعر الإبط أو حلق شعر العانة، وكذا أيضا المرأة. فهذه محظورات الإحرام، أول ما يجب عليك من حين ما تنوي الدخول في النسك أنك تتخلص من كل هذه الأمور ولا تفعل هذه الأمور، فتزيل عنك الثياب المخيطة على قدر الأعضاء، وتلبس الإزار والرداء، وتتجنب إزالة شعر الرأس أو شعر الإبطين أو شعر العانة أو نتف شعر الجسد أو تقليم الأظافر أو وضع الطيب في الثياب وكذا. وسيأتي إن شاء الله أدب آخر نذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامي. الأمر الثاني الذي يلزم عليك بمجرد دخولك في الإحرام أنه يجب عليك الإتمام، وأتم الحج والعمرة لله. فمن أحرم بحج أو أحرم بعمرة عليه أن يتمهما حتى ولو كان قد أفسدهما بجماع أو بغض. خلاص. طيب الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب التلبية. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية وأبو أسامة وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تلقفت التلبية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان ابن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك لبيك، والرغباء إليك والعمل. قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته: لبيك إله الحق لبيك. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عمارة بن غزية الأنصاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا.
نعم. هذا باب التلبية، فيه مسائل. المسألة الأولى، التلبية في الحج من بقايا الحنيفية ملة إبراهيم، والدليل على ذلك أن كفار قريش كانوا يلبون ولكنهم حرفوا التلبية عن معناها. فكان كفار قريش يلبون إذا حجوا أو اعتمروا ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ثم يزيدون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فالتلبية أصلها من بقايا الحنيفية ملة إبراهيم. المسألة الثانية، التلبية هي شعار الحاج وهي أفضل أعمال الحاج إذا حج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل عمل الحاج قال العج والثج. العج يعني رفع الصوت بالتلبية، والثج يعني إزالة الدم، فهذا أفضل أعمال الحاج، العج والثج. فالتلبية رفع الصوت بها من السنة، والحكمة في ذلك ما جاء في الحديث الذي ذكره المصنف في آخر الباب، من أنه ما يبلغ مدى صوتك عن يمينك أو عن شمالك أو من أمامك أو من خلفك بهذه التلبية إلا شهد لك يوم القيامة، فإنه أورد في آخر الباب قال ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا، يعني كل هذا سيلبي بتلبيتك ويشهد لك يوم القيامة بإذن الله تعالى. فهذا فضل عظيم لهذه التلبية، ولذلك من السنة رفع الصوت بهم. المسألة الثالثة، معنى التلبية، التلبية من مأخوذا من قولهم في اللغة لب بالمكان. ما معنى لب بالمكان؟ أي لازمه. فلبيك اللهم لبيك أي اللهم إني ألازم طاعتك والاستجابة لأمرك مرة بعد مرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يعني أنا ألازم طاعتك على توحيدك وفق ما أمرت به ومجتنبا لما نهيت عنه مقيما على ذلك، سائلا يا ربي رضاك، راجيا يا ربي عفوك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك وسعديك، سعديك يعني سأساعده في الطاعة مرة بعد أخرى. من قولهم باب الإسعاد، الإسعاد ما هو؟ يعني المساعدة عند ذكر الميت، عند ذكر الميت، فسعديك من الإسعاد يعني مساعدة بعد مساعدة يا رب في طاعتك وفي رضاك، فأنا مقيم على ذلك ملازم هذا الأمر، فأعني يا ربي على هذا وساعدني يا ربي على هذا، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا معنى التلبية، فهي من معاني التوحيد، هي من معاني التوحيد العظيمة التي ينبغي للإنسان المسلم الحاج أن يكثر منها. مسألة، متى يقطع التلبية؟ صاحب العمرة من جاء بعمرة يقطع التلبية إذا رأى البيت، رأى الكعبة، أما من جاء بالحج فإنه يستمر ملبي حتى يرمي جمرة العقبة. طب ماذا يصنع بعد ما يرمي جمرة العقبة إذا انتهت التلبية؟ نقول إذا بدأ في ترمية جمرة العقبة ينتقل من التلبية إلى التكبير، يقول الله أكبر الله أكبر مع كل حصاة يرميها، هذه السنة في ذلك. مسألة، ألفاظ التلبية منها ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم من كلام الصحابة، فالصحابة منهم من كان يلبي كتلبية الرسول ومنهم من كان يزيد تلبيات أخرى، وما ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم كل لفظ فيه معنى التسليم لأمر الله والالتزام لطاعة الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقره، فلك أن تلبي تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك لبيك، ولك أن تقول لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، ولك أن تقول كما كان يقول بعض الصحابة لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم تعبدا ورقة، لبيك اللهم تعبدا ورقة، ولك أن تقول ألفاظ أخرى بهذا المعنى، والاقتصار على الوارد هو الأفضل والأحوط والذي ينبغي أن يكون، يعني ينبغي أن تحافظ على الألفاظ الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، لأننا نخشى أن يقع الإنسان في محظور شرعي بأن يلبي بعبارات غير العبارات المشروع. الباب الذي يليه،
قال رحمه الله تعالى: باب رفع الصوت بالتلبية. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام حدثه عن خلاد بن السائب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ويعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: العج والثج.
نعم، مسائل هذا الباب كلها تقدمت فيما في الباب الذي قبله. يلا الباب اللي بعده.
قال رحمه الله: باب الظلال للمحرم. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا عبد الله بن نافع وعبد الله بن وهب ومحمد بن فليح قال: حدثنا عاصم بن عمر بن حفص عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من محرم يضحى لله يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه.
هذا الحديث أو هذا الباب مراد المصنف فيه بيان أن الإنسان الحاج إذا مكث يلبي الله عز وجل من الضحى إلى المساء فإنه ما تغرب الشمس إلا وقد غربت ذنوبه، يعني زالت ذنوبه. وليس معناه كما فسره في الهامش أنه يضحى يعني يتعرض للشمس، هذا المعنى خطأ. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأن ينصب له محل يستظل به في نمرة قبل أن يأتي إلى عرنة لكي يخطب في عرفة صلى الله عليه وسلم. فلو كان معنى الإضحاء يعني أن يكون في الشمس لكان هذا خلاف ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الأمر هو مضر بالإنسان وصحته، ماذا يريد الله بك أن تتعرض للشمس؟ لما وقف رجل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب وهو واقف في الشمس، قالوا: ما باله؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، نذر أن يظل واقفا قال: مروه فليجلس، إيش يجلس واستظل، ما يجلس كده واقف في الشمس، ويعني أنه هذا نذر، هذا أمره فليجلس. ولما نذرت واحدة أنها تمشي في الحج قال: مروها أن تركب، ما يفعل الله بعذابها هذا. فمعنى الإضحاء إذن إذا ثبت الحديث إن شاء الله معناه أنه يعني من ضحى اليوم إلى مساء اليوم هو يذكر الله بالتلبية، يلبي الله عز وجل، فإنه بإذن الله ما تغرب شمس اليوم إلا وتغرب ذنوبه، إلا وقد غابت ذنوبه كما ولدته أمه، وذلك في فضل التلبية. هذا معنى الإضحاء. أما ما ذكره في التعليق في الهامش كلام يخالف الأحاديث ويخالف ما عرف من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقف ولا أمشي؟
باقي وقت.
أمشي؟
باقي وقت.
باقي وقت؟ إيه. يلا باب الطيب.
قال رحمه الله: باب الطيب عند الإحرام. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة تحويل قال: وحدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد جميعا عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يفيض. قال سفيان: بيدي هاتين. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 3 وهو محرم.
هذه المسألة باب الطيب للمحرم وما ذكره المصنف من الأحاديث هي التي أشرت لها في باب الإحرام أنه سيأتي، وهي مسألة ما حكم الطيب للمحرم. الطيب من محظورات الإحرام، يعني بعد أن تنوي الدخول في النسك لا يجوز لك أن تتطيب، لا تتطيب في بدنك ولا تتطيب على ثيابك. بل إن رجلا أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الجعرانة وقال: يا رسول الله، أحرمت في ثوبي هذين وفيهما ورس وزعفران، فماذا تأمرني؟ فأغشي على الرسول صلى الله عليه وسلم إغشاء نزول الوحي. ثم قال: أين السائل آنفا؟ فجيء بالرجل فقال: اخلع أو انزع عنك ثوبيك هذين واغسلهما، واصنع في عمرتك ما أنت صانعه في حجك، يعني من تجنب محظورات الإحرام. فالطيب من محظورات الإحرام، لا يصح للإنسان أن يطيب بدنه بعد الإحرام، ولا أن يطيب ثوبه بعد الإحرام، ولا أن يحرم في ثوبين مطيبين. طيب، لكن يجوز لك أن تضع الطيب قبل الإحرام على رأسك وعلى بدنك، يجوز لك طيب دهني، طيب كولونيا، كل هذا يجوز، يجوز لك قبل الإحرام، وتحرم الطيب على بدنك، لا حرج عليك في ذلك. لكن الفقهاء قالوا: ما ينبغي أن تنقل الطيب من مكان إلى مكان بعد الإحرام. ما الدليل على ذلك؟ أقول: الدليل على ذلك ما أورده المصنف في هذا الباب. أورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين، لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يفيض، يعني طيبته لما أراد الإحرام، يعني قبل الإحرام، قبل أن يدخل في النسك، وطيبته بعد أن حل برمي جمرة العقبة. قالت: قبل أن يفيض. معلوم أن أعمال اليوم العاشر اللي حصلت فيها الإفاضة أربعة: الرمي والنحر والحلق والطواف. فتقول: طيبته قبل أن يفيض، يعني بعد الرمي والحلق، بعد الرمي والحلق، فإنه والرسول عليه الصلاة والسلام نحر وكذا، فتقول: طيبته قبل أن يفيض، يعني بعد أن فعل الرمي والنحر والحلق طيبت الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يفيض إلى الكعبة، يعني يؤدي طواف الإفاضة، لأنه خلاص حل. جاء في الحديث: إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. خلاص، هذه تقول: طيبته لحله وطيبته لإحرامه. لإحرامه يعني قبل أن يحرم، ولحله يعني بعد أن حل بفعل هذه الأمور. إذن الطيب بالنسبة للمحرم يجوز قبل الإحرام حتى ولو بقي أثره بعد الإحرام، لكن يتجنب أن ينقله من مكان إلى مكان. خلاص، تقول: رأيت وبيص الطيب في مفرق شعري أو في مفارق شعري، كان يضع المسك على رأسه صلى الله عليه وسلم، وكان طيب المسك أطيب الطيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يقولون: كنا نعرف أن الرسول مر من هذا الزقاق أو مر من هذا المحل بأن نشم رائحة طيبه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم، كانت أم أنس، من هي أم أنس؟ أخت أم حرام، ما من هي؟ أم سليم. كانت أم أنس أم سليم أخت أم حرام، إذا نام الرسول عندها، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام ينام عندها جبرا لخاطرها، لأن لها أخوين ماتوا معه في الجهاد وما عندها غيره، وكان يجبر خاطرها وتفقدها كثيرا، وأحيانا ينام عندها. فمرة استيقظ الرسول وهي تجمع عرقه في جؤنة، الجؤنة اللي هي قارورة العطر، تجمع عرقه في العطر، قارورة العطر، فقال لها: ماذا تصنعين يا أم سليم؟ قالت: أجمع عرقك يا رسول الله في جونة العطر، فإنه من أطيب الطيب، أو كلمة نحوها، أو كما قالت رضي الله عنه. فسكت الرسول وضحك، تركها. فالمسك كان من أطيب الطيب، حتى لما كان يريد الإحرام كانت تطيبه بيديها، تقول: بيدي هاتين طيبته، حتى إن وبيص الطيب، يعني لمعان الطيب، زيت على مفرق شعره صلى الله عليه وسلم. إذن الحاج له أن يتطيب قبل الإحرام حتى ولو بقي أثر الطيب، لكن بشرط نقول بشرطين. الشرط الأول أن يكون الطيب طبعا قبل الإحرام، بس أن يكون الطيب على البدن لا على الثوب. الشرط الثاني أنه إذا أحرم ليس له أن ينقل الطيب من محل إلى محل. خلاص، إذن يجوز أن يتطيب قبل الإحرام حتى ولو بقي أثره بعد الإحرام، ولا يجوز بعد الإحرام لا في بدنه ولا في ثوبه أصلا، ولا يجوز أن يحرم في ثوبين إزار ورداء مطيبين. خلاص، نقف عند هذا القدر وننتقل الآن إلى الإجابة عن الأسئلة.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذه السائلة تقول: إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة وحان موعد رحيلها فماذا تصنع؟
الأصل أن المرأة إذا حاضت ولم تطف تنتظر حتى تطهر ثم تطوف. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنهى مناسك الحج وانتظر الصحابة في الأبطح، الأبطح هي المنطقة المعروفة اليوم جهة الأمارة، جهة الأمارة، المنطقة المنبسطة جهة الأمارة من جهة البلدية إلى الأمارة، هذا كله كان اسمه الأبطح. كان طريق مكة، طريق الدخول إلى مكة والخروج من مكة من هناك، يخرجون من جهة ريع داخل، يخرجون من جهة ريع داخل إلى شارع الحج ويمشون إلى طريق المدينة. فكان الرسول ينتظر الصحابة في الأبطح، فسأل عن زوجاته فقالوا: صفية لم تطف طواف الوداع لأنها حائض. قال: عقرأ ثكلة حابستنا هي. ثم سأل: أطافت طواف الإفاضة؟ قالوا: نعم. قال: إذن هي. فهذا يدل أن الحائض إذا حاضت عن طواف الوداع وقد طافت طواف الإفاضة يجوز لها أن تنفث، أما إذا لم تطف طواف الإفاضة فإنها كانت ستحبس الرسول والصحابة حتى تطهر. فهذا الأصل أن المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة أن تنتظر حتى تطوف. لكن إذا كانت مع رفقة والرفقة لا يسايرونها وتترك إلى ضيعة ليس عندها أحد في هذا المحل، فقد أفتى ابن تيمية رحمه الله أن هذه المرأة تستثفر، يعني تضع حفاضات تمنع نزول الدم وتطوف وتخرج إن شاء الله ولا شيء عليهم، من باب إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، ومن باب أن هذه المرأة سيترتب على تأخرها عن الطواف حتى تأخرها عن الرفقة ضيعة لها، لأنه ليس هناك من ينتظرها وليس لها من يكون معها، ومن باب أن هذا الأمر يندرج تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. وهذا مبني أيضا على مسألة أخرى، وهي مسألة أن الطواف لا يشترط له الطهارة، فكان ابن تيمية يرى ذلك، وهذا من المسائل التي بناها. والفتوى تقع أحيانا بمثل قول ابن تيمية لمثل هذه الحالات، والله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: إذا تجادل الحجاج في مسألة شرعية فهل هذا يدخل في النهي؟
يدخل في النهي، نعم. الجدل الحاج ممنوع عنهم حتى في المسائل الشرعية. أذكر لما كنت مرة في مخيم التوعية، كنت في مخيم الشيخ بن عثيمين، كنت مرة أتكلم معه وجلست أناقش في مسألة، فصار يقول: فلا جدال في الحج، لا جدال في الحج، ما يبغانا نتناقش، ما يبغى أخذ ورد في المسألة، الله يرحمه كرلوس بن سفين. فالشيخ بن عثيمين رحمه الله كان يطبق معنا هذه الآية على هذا النحو حتى في هذه المسائل. نحن لا يجيني واحد مسمي نفسه طالب علم يجي ويرفع راسه علي ويجي يقول لي: يا شيخ كلام العلماء يحتج له ولا يحتج به. لا يسوي لي زي كذا. العالم له اختياره وله الأدب معه، وهو يعلم هذا الكلام ويعرف هذه المسألة ويعرف أنه هذا الموضوع يتحمل مثل هذا الشيء، أني أقول لك أن الشيخ كان يفعل كذا أو يفعل كذا. بعض الإخوة ما يقدروا أهل العلم، إذا جاء يعني الشيخ الفوزان سألوه مسألة قالوا له: ما حكم أن الإنسان يظل واقف لأنه ما في وقت حتى تقام الصلاة؟ فقال: مرة أنا دخلت المسجد وكان فيه الشيخ بن باز ووقف جنبه وخلاص ما عاد في وقت، فقام الشيخ جلسني قال لي: أجلس. قاموا يعلقوا انه كلام العالم يحتج له ولا يحتج به. طيب تظن انه الشيخ الفوزان ما يفهم هذا؟ تظن ان الشيخ الفوزان لما اجابك بهذا الجواب ما يدري انه كلام العالم يحتج له ولا يحتج به؟ الا يدري، وتصرف هذا دليل انه لا يعلم في هذه المساله دليل شرعي، فاستانس بفعل الشيخ عبد العزيز بن باز. والشيخ عبد العزيز بن باز لا أزكي على الله، الله يرحمه ويغفر له ويسكن في جناته، هو من هو؟ فلوم نفسك احسن لك، يعني لا تجلس تتدخل كده في العلماء وتجلس صادم العلماء وتسوي نفسك انك انت تفهم الذي لا يفهمونه، وترى هذا يعود عليك بالوبال ان ما تأدبت مع العلماء، فان العلماء ورثت الانبياء. وخليك تعتبر نفسك طالب علم بهذه الصوره، خليك شوف النهايه ايش تصير الا ان شاء الله.
صلى الله عليكم. شيخنا هذا السائل يقول: ما حكم من حل من إحرامه ولم يقصر ناسيا، وإذا لم يتذكر إلا بعد أيام وجامع، فماذا يفعل؟
خلاص يرجع يلبس إحرام ويقصر ويتحلل ويذبح شاة، وإن شاء الله عمرته صحيحة. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: متى يصوم الأيام الثلاثة في الحج من لم يجد الهدي؟
من لم يجد الهدي، يعني لم يستطع أن يأتي بقيمة الهدي، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. و3 الأيام في الحج له أن يحرم بالحج مبكرا فيصوم 6 والـ7 والـ8، وله أن يصوم 11 والـ12 والـ13. فإن عائشة رضي الله عنها تقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. نعم.
يقول: هل يجوز الخروج من مكة مسافة قصر لمن قدم حاجا؟
نعم، نحن نقول أنه يجوز له أن يخرج من مكة مسافة قصر، بس لا يرجع يدخل مكة إلا محرم. إذا خرج من مكة على غير إحرام، يعني دخل مكة ثم خرج على غير إحرام، لا يجوز له أن يدخل مكة إلا محرم من المكان الذي خرج إليه، إلا إذا كان على إحرام. زي مثلا يحصل أنه بعض الناس خلاص يرمي الجمرات وينتهي، يبقى عليه الطواف، فيجي له مشوار للطائف، يجي له مشوار لجدة، يجي له مشوار لكذا، فنقول له يجوز لك أن تخرج، أنت لا زلت على إحرامك من جهة الامتناع عن النساء، فاخرج لغرضك وارجع وطف بعد ذلك. أما من خرج بعد أن أدى مثلا نسك العمرة ويريد أن يخرج إلى جدة أو إلى الطائف، نقول له لا يجوز لك أن تدخل إلا وأنت محرم. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: دخلت مكة قبل 40 سنة بغير إحرام من جهلي ولم أعتمر، فهل علي شيء الآن؟
يعني دخلت أنت لا تريد العمرة، دخلت مكة لا شيء عليك، أما إذا دخلت مكة وأنت تريد العمرة فالواجب عليك أن تعتمر، كان الواجب عليك أن تخرج إلى أقرب ميقات أو إلى الميقات الذي مررت به ثم تحرم منه وترجع إلى مكة وتحرم، ويكون لا شيء عليك لأنك كنت جاهلا. ولذلك الرسول قيد الحكم بقوله: ممن أراد الحج أو العمرة، فالحكم مقيد بمن أراد الحج أو العمرة، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يدخل مكة إلا محرما. نعم. أما من لم يرد الحج والعمرة فلا حرج عليها أن يدخل على غير إحرام على الراجح. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: متى آتي بطواف الوداع؟ هل بعد الانتهاء من النسك مباشرة أم في اليوم الذي يغادر فيه إلى بلدي؟
في اليوم الذي تغادر فيه إلى بلدك تأتي بطواف الوداع، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مرهم فليجعلوا آخر عهدهم بالبيت. ومن باب التيسير على الناس في الحجاج وترك الزحام، لك أن تؤخر طواف الإفاضة إلى حين إرادتك المغادرة من مكة، الخروج من مكة، تطوف طواف الإفاضة ويغنيك عن طواف الوداع، لأنك بطواف الإفاضة قد حققت المطلوب، وهو أن يكون آخر عهدك بالبيت. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: هل كفارة الأذى توزع على مساكين في بلدي أم يشترط في مساكين الحرم؟
كفارة الأذى لمساكين الحرم، وعبارة السائل عبارة سليمة شرعا. وبعض الإخوة سألني سؤال قال: يا شيخ الآية ذكرت، سامحني، الآية ذكرت كفارة من حلق شعر رأسه، فمن أين جئنا؟ فمن أين جئنا بأن هذه الكفارة وهي طعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح لمن تطيب وهو محرم، أو لمن أزال شعر باطه أو شعر عانته وهو محرم، أو قلم أظفاره وهو محرم، أو لبس المخيط وهو محرم. من أين جئنا بهذا؟ نقول جئنا به من الآية. كيف من الآية؟ فأقول الله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. قال نعم، الآية كذا تقول. الآن خلاص أنا أفترض لكم حوار عشان أفهمكم. الآية هكذا تقول: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. ذكر الرأس وأذى الرأس جاء في الآية موافقة لحال من كان سببا في نزولها، وهو كعب بن عجرة. وإلا الآية أشارت أن سبب هذه الكفارة هو الأذى، فمن كان يتأذى من أظافره يريد أن يقلمها، من كان يتأذى من شعر باطه أو من شعر عانته يريد أن يحلقه، من كان يتأذى من ريحه ومن نتنه يريد أن يتطيب، من كان يتأذى من لبس الإحرام ويريد أن يلبس ملابس مخيطة على قدر العظم فلبس، فهذه كفارته. طيب ذكر الشعر وذكر حلق الرأس أقول هذا جاء موافقة لحال من نزلت الآية بسببه. ولذلك كعب بن عجرة يقول: هذه نزلت في خاصة وهي لكم عام. إذن هذا سبب النزول، وسبب النزول وسبب النزول يفيد لا مفهوم مخالفة له هنا. فالآية جاءت تحكي سبب النزول لا مفهوم مخالفة لها. طب أين علة الحكم؟ بيقول علة الحكم الأذى. ولذلك سائل لما قال كفارة الأذى كان كلامه صحيح. إذن الآية هذه هي دليل محظورات الإحرام في لبس المخيط، في حلق شعر العانة، نتف الإبط، في التطيب، في غير ذلك من أنواع محظورات الإحرام التي وردت كتغطية الرأس وغيره. خلاص، إذن الآية تذكر الأذى، هذا علة الحكم، ولذلك سماها الفقهاء إيش؟ كفارة الأذى. ولأنك بإزالة الأذى تترفه سموها أيضا كفارة الترفه. وضحت؟ طيب انتبهوا، هذه سجلوها ما تلاقوها في الكتب اللي بعده.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم تغطية الوجه للمحرم؟
الرجل ليس إحرامي في وجهه، فإن احتاج أن يضع الكمامة لا حرج عليه. وقد ورد أن عثمان بن عفان كان يفعل ذلك بلا نكير من الصحابة. أما المرأة فإنه لا يجوز لها أن تغطي وجهها، المرأة لا تغطي وجهها. لكن إن أمر ولي الأمر بلبس الكمامة وقاية من الأوبئة والأمراض فلا مانع ولا شيء عليها، بس تحرص أن تكون الكمامة على قدر الآن. نعم.
يقول: هل يجوز أن أعتمر أو أحج وأهدي ثوابه إلى جدي أو أخي؟
نعم، يجوز من باب الدعاء، ويجوز أن تقول: أنا أعمل العمرة أصلا عن أخي. فأنت أمامك سبيلان، السبيل الأول أن تقول: أنا أعتمر عن نفسي وأحج عن نفسي وأدعو الله عز وجل أن يهدي مثل هذا الثواب لأخي، لا بأس من باب الدعاء، لا بأس، فإن باب الدعاء واسع. السبيل الثاني أن تقول: لا، أنا آتي بالعمرة عن أخي، فأنا من حين ما أهل بها أقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة عن أخي، أو لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم حجة عن أخي، أو لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة وحجة عن أخي، لا بأس. هذا يصير حج، بشرط أن يكون هذا الأخ قد مات وأن تكون أنت قد حججت واعتمرت عن نفسك، أو يكون هذا الأخ مريض مرضا لا يرجى بره، لا يستطيع معه أن يؤدي أعمال الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: عندنا خيام في مزدلفة خارج منى، فهل المبيت ليالي التشريق بها يكفي أم لا بد من دخول منى؟
إن شاء الله يكفي، والعلماء رحمهم الله قاسوه على امتداد صفوف المسجد إلى خارج المسجد، قالوا: فإن الصف إذا امتد من داخل المسجد إلى خارج المسجد فحكم من صلى خارج المسجد كحكم من صلى داخل المسجد. لكن من باب الاحتياط لك، إن أردت أن تخرج في الليل في آخر الليل ساعة ساعتين في منى ثم ترجع إلى المخيم، فالأمر إن شاء الله أحوط لك وخير لك. نعم.
هذا السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول: من يسكن البحيرات هل يلزمه سوق الهدي وأن يطوف للوداع قبل رجوعه إلى منزله؟
البحيرات هذا حي في مكة في الحل بعد مسجد السيدة عائشة، اسمه حي البحيرات خارج الحرم لكنه من مكة، وهو يعني حي معدود من مكة. من أهل العلم، من أهل العلم من قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال هذا الحكم خاص بمن هم في أرض الحرم، وهذا مروي عن ابن عباس وعن جماعة من تلاميذه رضي الله عنه، كانوا يقولون أن من كان منزله خارج الحرم لا يجوز أن يخرج من الحرم إلا بطواف وداع. فعلى هذا أهل الحسينية وأهل الشرائع وأهل النورية وأهل البحيرات وغيرهم إذا أدوا الحج وأرادوا أن يخرجوا لا يخرجوا إلا بطواف وداع. القول الثاني أن من كان منزله لا يبعد عن مكة مسافة القصر فإنه يخرج إليه ولا يلزمه طواف وداع، وهذا اختاروا الجمهور، وأنا والله إلى الأول أميل، وفي فتاوى لبعض المشايخ الكبار على القول الأول. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.